إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك في هذه الليلة لنتحدث عن أبنائنا والإجازة الصيفية. كلنا نعلم أن الأولاد إما أن يكونوا نعمة على الإنسان وإما أن يكونوا نقمة، ولا يمكن أن يكونوا نعمة إلا بتمام التربية الدينية، ولا يمكن أن يكونوا نقمة إلا بفقدان التربية الدينية. ورب العزة جل في علاه بين أن الأولاد زينة الحياة الدنيا، فقال في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وهذه الزينة إذا لم يلتفت إليها ولم تراعى ولم ينتبه إليها فإنها تذبل كما تذبل أي زينة من زينة الدنيا، وهذا حال الدنيا. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فسبيل بقاء هذه الزينة زينة ومفخرة في الناد ومفخرة يوم التناد أن نقيهم من النار. ووالله لو أن أحدا رأى ابنه يحترق لا يمكنه أن يقف مكتوف اليد، بل يبذل قصارى وسعه وجهده ويصرخ بأعلى صوته يطلب الغوث ويطلب العون ليخلص ولده من سيارة فيها حريق أو دار فيها حريق أو مزرعة فيها حريق. لكن يا ترى هل نفعل نفس هذا الفعل عندما نراهم يحترقون في المعاصي، أو عندما نراهم يحترقون في ترك الواجبات وتفويت الصلوات، أم لا نبالي عياذا بالله تبارك وتعالى؟ وحينئذ لابد أن نتذكر قول الله جل وعلا: حتى لا نكون من أهل الغبن، ما ذكره الله في سورة التغابن: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. كيف يكون هذا الولد الذي هو فلذة الكبد سواء كان ذكرا أو أنثى كيف يكون عدوا إذا لم تحسن تربيته، إذا لم تؤدي الواجب الملقاة عليك تجاهه ووجاهه، فإذا كان يوم القيامة تفر منه وهو يفر منك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ذلك لأن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه، وهو سائل الأب عما استرعاه من الأولاد من البنين والبنات، سائل الأم عما وهبها الله جل وعلا من البنين والبنات. ونحن ربما مع الأسف الشديد في كثرة انشغالاتنا وزخرفة الحياة من حولنا ننشغل عن الأولاد حتى نكاد نترك الواجبات التي يجب علينا وجاههم، وننشغل بالملهيات من التليفونات والواتسابات والوسائل الأخرى من وسائل التواصلات حتى إن الرجل ربما يكون أعلم ببعيد عنه لتواصله معه عن أهل بيته وعن أولاده، حتى ربما يصل الأمر إلى بعض الآباء أنه لا يدري هل ابنه يصلي أو لا يصلي، لا يدري هل ابنه في أي صف، لا يدري هل ابنه يحفظ القرآن أو هو لاهٍ. هذا حال بعض الناس. نعم، إن ما تقوم به المدارس مشكورة هي عليها مأجورة، وإن قصرت فهي موزورة، لكن هذا لا يرفع عنك اللوم ولا ترتفع بعملها عنك اللائمة، فأنت مسؤول. يقول الله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. المسؤولية الأولى لتربية الأولاد ملقاة على الأب. وها نحن اليوم في هذه الإجازة الصيفية التي ربما يكون كثير من الآباء والأمهات في عطلة وفي فراغ من العمل، وأما الأولاد فكلهم في فراغ عن الدراسة. وإن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، فكيف نعمل معه؟ أذكر بعض الخطوات العملية لعل وعسى أن يرزقنا وإياكم التوفيق مع الذرية حتى نحسن التربية. أول هذه الخطوات ألا تجعل الصيف زمن الكسل والخمول، وألا تترك الروتين اليومي الذي جعله الله جل وعلا فتلزمهم بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها، والشباب والذكور تلزمهم بالصلوات مع الجماعات، وأنت تكون قدوتهم وأسوتهم ومقدمهم في ذلك. فإن الأولاد متى ما حافظوا على الصلوات كانت حياتهم كلها منظمة، متى ما ضيعوا الصلوات كانت حياتهم مسبلة، وكانت الحياة عندهم نسأل الله السلامة والعافية كأنها بلا غاية ولا مقصد. لكن لو علمت الولد أن أعظم عمل يقوم به الإنسان في يومه وليله الصلاة، فهي الدرة العظيمة والجوهرة الثمينة التي إذا حافظت عليها حفظ الله لك صحتك وعافيتك، حفظ الله لك عقلك وسمعك وبصرك، أحسن الله حالك ومآلك في الدنيا وفي الآخرة. فلا بد إذن أن تدندن حول هذه القضية العظيمة حتى تجعل الصلاة في نفوسهم أعظم غاية من الأعمال التي يؤدونها في يومهم وليلهم ونهارهم. ثم بعد ذلك لا بد أن تشغل وقتهم فترتب الأوقات في النوم. إن كانوا ينامون في النهار ولا بد فيكونوا بعد صلاة الفجر، ولا بد وأن يستيقظوا لصلاة الظهر ثم لا ينامون بعد ذلك. وإن كانوا ينامون ليلا فأنت وشأنك، لكن لا بد أن لا يضيعوا الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما قال وقم أنت، قال قوموا، يعني أنت وأهلك وذريتك، أنت وأصحابك وجماعتك، أنت وجيرانك، وقوموا لله قانتين. وكان إسماعيل عليه السلام قد مدحه ربه تبارك وتعالى بمدح عظيم، قال: وكان يأمر أهله بالصلاة، وكان يأمر أهله بالصلاة. ورب العزة يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأما المنافقون على عكس ذلك، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. تبي تقعد عيالك للصلاة تقول لك المصابة بالنفاق اتركهم خلهم توهم نايمين، عنهم ما ناموا، الصلاة أهم من نومهم، الصلاة أهم من شبع النوم، الصلاة أعظم من الأكل والشرب. وعجبا من آباء وأمهات يهتمون بأكل أولادهم وطبخهم وملابسهم وخدمهم وحشمهم ولا يدرون عن صلواتهم شيئا، فأي شيء قد ضيعوا، قد ضيعوا أعظم شيء من نفوس أولادهم. فإن الولد إذا ما ضيع الصلاة لم يعظم في نفسه شيء من الدين بعد ذلك إلا أن يشاء رب العالمين جل في علاه. وكان من دعاء إبراهيم عليه السلام قال ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ما أعظم هذا من دعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. الخطوة الثانية، لا بد أن تجلس أنت معهم في هذه الصيفية المباركة جلسة لا تقل عن ساعة، تمنع فيها الهواتف الواردة والوسائل المنقطعة حتى تكون وياهم على صلة. تجلس معهم، تدردش معهم، تتحدث معهم، فوالله إنهم بصحبتك أولى ممن يسكنون في خارج بيتك، والله إنهم لصحبتك أنفع من صحبة غيرهم بك. رب العزة سمى الزوجة الصاحبة بالجم، قال والصاحب بالجم، فأنت يجب أن تجلس معهم حتى لو ما تسولف معهم، هم يسولفون ما في بأس، لكن لا بد أن تجلس معهم ساعة في اليوم. وهذه الساعة مهمة لتقوية الروابط الأسرية بينك وبين زوجتك وبينك بين أولادك، بينك وبين بناتك، بين ابنائك بعضهم مع بعض، وتبعد هذه الهواتف التي قطعت صلات الرحم. الخطوة الثالثة، لا بد أن يكون في البيت مجلس ذكر، لا بد أن يكون هناك مجلس ذكر، مجلس في النهار ومجلس في الليل، تختار الوقت المناسب الذي يكون فيه الجميع موجودا، مجلس في النهار ومجلس في الليل. المجلس الذي يكون في النهار تنوعه، يوم تخلي واحد من العيال يقرأ فيه تفسير آية، تفسير سورة من التفاسير الميسرة، اليوم الثاني يقرؤون شرح لحديث ميسر، اليوم الثالث تقرأ أنت لهم كتاب ميسر في العقيدة كالأصول الثلاثة، قواعد الأربعة، الأصول الستة، تقرأ عليهم كتاب التوحيد بدون شرح. إذا هم ما فهموا شيء تبحث، لا تقول والله أنا عامي ما أفهم، ما في حد عامي اليوم، كل الناس غدوا مثقفين، كل الناس غدوا يقرون ويكتبون ويقدرون يبحثون. نعم أصبحوا مثقفين وإن كانوا عن العلم بعيدين، وقد كان في السابق أناس من الأميين لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن عندهم من العلم ما ليس عند كثير من المنتسبين إلى العلم اليوم فضلا عن المثقفين. لا بد أن يكون عندك ساعة مجلس علم. هذه المجالس ولو لم يستفيدوا شيئا من العلم، لا أنت ولا هم، يكفيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وذكر بيوت الله من باب الأغلبية وليس حصرا في القضية، إلا نزلت عليهم السكينة. ما تريدها في بيتك؟ بعض الناس يقول والله ما عندنا سكينة، عندنا اضطراب نفسي في البيت. طبعا عندكم هذا وأكثر، ما تدري كم جني في بيتك، كم شيطان في بيتك بسببك أنت. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وفي آخر المجلس قوموا مغفور لكم. وش تبي أحسن؟ هذا وحده كاف أنك تجلس مع عيالك على مجلس علم في البيت. يمكن في أول يوم ما تستفيدون إلا فائدة واحدة، في اليوم الثاني فائدتين، في اليوم الرابع أربعة، في اليوم الخامس ما شاء الله بعد شهر، وإذا هم ما شاء الله تحسنوا في القراءة، تحسنوا في الفهم، تحسنوا في الإدراك، تحسنوا في الأسئلة، يسألونك أسئلة أنت تقول سبحان الله شو اللي صاير. الله جل وعلا ينور البصائر بمجالس العلم، يشرح القلوب والنفوس والصدور بمجالس العلم. واجعل مع عيالك مجلس علم في الليل، اختار لهم إن شاء الله إذا كان ما ينامون حتى لو الساعة 11 ما عندك مشكلة، تقول والله أنا جاي تعبان من أصحابي. لا والله ما أصحابك مو مهمين، هذولا أهم، هذولا والله أهم، لأنك عن أنت عنهم ستسأل أولا. اجلس معهم ساعة في مدارسة السيرة النبوية، في قصة تقرأ لهم قصة عالم من العلماء من سير أعلام النبلاء، تقرأ لهم شيء من تاريخ الأولين، من تاريخ الآباء والأجداد، حتى يتربوا على العزة، على النشوة، على الكرم، على الجود، على المرجلة. اليوم عيالنا يتربون على إيش؟ مع وسائل التواصل هذه، إلا من رحم الله أكثرهم يتربون على الخنا، واللي الله حافظه يتربى على إيش؟ تربى على صفات وسمات الكفار، لا مرجلة ولا رجولة ولا نخوة ولا ولا ولا. وبعدين لما يكبرون بعدين تقول يا شيخ ما يبروني. اتصل علي رجل قال يا شيخ والله إني أكلمك من سرداب، وأخاف أن عيالي وزوجتي إذا دروا يأخذون الهاتف مني. قلت أفا لهالدرجة مسيطرين عليك؟ قال لا وأكثر بعد، والله يقول أنا ما قصرت وهم، والله وديتهم سويسرا، وديتهم إسبانيا، وديتهم، قام يعدد وشد. قلت تستاهل أكثر من شذي؟ قال أفا يا شيخ أنا متصل عليك أشتكي. قلت لا أنت الظالم لهم، ما وديتهم مكة، ما وديتهم المدينة، ما وديتهم مجالس العلم، وديتهم عند أهل الخنا وعند أهل الفسق والفجور، وبعدين لما كبروا تباهم يبرونك. عجب والله. تعلمهم الرماية كل يوم ولا تعلمهم الأدب، فإذا اشتد ساعدهم أول ما يرونك أنت. يجب على الإنسان يكون عاقل، اجلس معهم مجالس العلم في البيت. الخطوة الثالثة مهمة جدا، بعض الناس يتساهل فيها، اجتمع معهم على الأكل، اجتمع معهم على الشرب، اجتمع معهم على وجبة واحدة في اليوم ولو قصرا وغصبا. وأي أهل بيت يجتمعون يجدون البركة. ثم تنظر إلى آدابهم في المجالس، في المآكل، في المشارب. ما تدري عيالك شلون يأكلون إذا تربوا على أكل المطاعم. الصبح فطور مطعم هندي، والظهر نايمين ما يبون، والعشاء متصلين على برجر مدري هم ماكدونالد ولا مدري ايش. وبعدين على ايش تبغاهم يتربون؟ هذه من خطوات ابليس. ترى انت تظن امر مباح، انا ما قلت حرام، ترى هو مباح، لكن افكر وين يوديك، وين يوديهم، وين شلون يتربون على المجالس الادب والاخلاق. اجلس معهم، كل معهم لو وجبة واحدة. يعني إذا ما تغديت معهم ألزم نفسك بالعشاء معهم، إذا ما أفطرت معهم ألزم نفسك بالغداء معهم، لابد وجبة يكون معهم. هذه خطوة عملية عظيمة. الخطوة الرابعة، أعطهم شيء يقرؤونه في حال الوقت والفراغ. قل لهم أنا أريد منك، أنت يا ولد عمرك 14 سنة، أنا أريد منك أنك تخلص هذا التفسير الميسر، عندك شهرين، كل يوم لو تقرأ نص جزء تخلص، وراح أسألك وأسوي لك عليه اختبار أعطيك عليها جائزة. وأنت يا ولد صغير أعطيك من قصص الأنبياء والمرسلين كتاب ملون
وانت يا ولد عمرك 4 سنوات 5 سنوات يا بنت ما تعرف، خذ هذا التلوين، لون، يلون الله اكبر، لا اله الا الله، سبحان الله، اعطهم شيء يشغلون فيه. اذا انت ما شغلتهم بالقراءه بالكتابه بالذكر بهذه الامور كيف يتربوا؟ القراءه امر عظيم، من اعظم الامور التي تنفع ابنائك ان تامرهم بالقراءه. ولهذا ينبغي للانسان يعرف انه من امه القراءه، اول ما نزل اقرا. سل نفسك كم تقرا انت من الصفحات، من صفحات القران كم تقرا، من صفحات السنه كم تقرا، من صفحات كتب العلم كم تقرا. حزنت يوما على نفسي اني فتحت الجوال وعلمني الولد وقال ترى فيه خاصية يبين أنت كم ساعة ماسك التليفون، خلال الساعة يبين لك كم ساعة أنت ماسك التليفون. وطالعت ولا مكتوب أني أنا ماسك التليفون 4 ساعات وزيادة. قلت شو مسوي أنا، ما أذكر أني مسكت التليفون. قال لا بيعطيك تفصيل، تفصيل، عندك 20 دقيقة في الواتساب، عندك 10 دقائق في التويتر، عندك ما ادري شنو، عندك المصحف تفتحه يبين لك، التفسير انت فاتحه يبين لك، المكتب الشامل انت فاتحه يبين لك. ايش راح يكون جوابك يوم القيامه اذا انك انت داخل يمين وشمال وما عندك حظ من القراءه؟ وش تسوي؟ لابد تشغل نفسك وعيالك بالقراءه. اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. اشغلهم بالكتابة، قل يا ولدي هذا كتابي بك تنسخ. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول ما وقع في يدي كتاب إلا ونسخته، حتى قالوا في ترجمتي كان من أسرع الناس نسخا، كان من أسرع الناس نسخا. تصوروا معي كتاب اسمه الفتح الكبير في الفقه الحنبلي، أكثر من 14 مجلد، كتب في كم يوم توقعوا؟ 2 شهر، بخط ايده. والاقلام في ذاك الوقت شلون؟ ما هو بقلمك هذا اللي تمسكه من اول السطر ما ترفع لين يجف، يعطيك 100 ورقه 200 ورقه ولا لا؟ هذه خطوه عظيمه مباركه لابد ان تهتم فيها. الخطوه الخامسه، لابد ان تستغل هذه الاجازه تسجلهم في دورات تحفيظ القران، مراجعة القرآن، تصحيح تلاوة القرآن. ما لك حجة اليوم تقول لي والله أنا بالوفرة، تقول لي والله أنا بالبر، أنا بالبحر، أنا بالجزيرة، ما لك حجة. وسائل التواصل تقدر تتواصل مع مقرأة مكة المكرمة، الرجال مع الرجال والأولاد مع الأولاد والحريم مع الحريم، ويعطونك هم شنو الساعة اللي يناسبك. بعد سنتين بعد شنو حجتك عند الله عز وجل؟ يجب تلزم أولادك بهذا. يلا يا ولد، يلا يا بنت، سجلوا في هذه. وأيضا لا يمنع أنه إذا سمعت أن هناك مجالس صيفية في بعض المساجد في بعض المراكز الطيبة المباركة أنك تسجلهم بعد، هذا أمر عظيم. الخطوة السادسة صلة الرحم، تعودهم أنه والله عندنا يوم الخميس والجمعة والسبت ما عندنا شيء، ما عندنا دروس، ما عندنا مجالس علم، لكن الخميس والجمعة والسبت، الخميس نخرج معكم للمزرعة، نروح البحر، نروح البر، الجمعة نروح صلة الرحم، يوم السبت نروح نزور فلان وفلانة من أقاربنا. علمهم صلة الرحم، فإنك إذا وصلت رحمك وصلوك، وإذا قطعت رحمك قطعوك. والرحم من العقوبات المؤجلة سلبا وإيجابا، سلبا وإيجابا، عقوباتها مؤجلة إن خيرا أو شرا. الخطوة السابعة وهي مهمة لمن يسر الله له السفر، اتق الله عز وجل في أبنائك، لا تأخذهم إلى بلاد الكفار، وتزعم أنك تبي تفسحهم، فإن فسحة وسياحة هذه الأمة في العمرة والحج. إذا لم يتيسر لك الحج أخذهم إلى العمرة، تنفق أموال طائلة. أعرف رجل أخذ دين من البنك وأخذ زوجته وعياله وسافروا إلى بلاد الغرب، وإلى الآن أكثر من 10 سنوات يدفع الأقساط السفرة. لما تقول له الحج قال الله ما عندي فلوس، ما تستحون على وجهكم يعني، حتى حياة ما في، تأخذ قرض وتروح تسافر سياحة، ولما يقول لك الشيخ ولا يقول لك أخوك ولا أمك ولا أبوك حج تقول ما عندي فلوس، ما في حياة. علم أولادك وين يسافرون، والله إن هذه السفرة تنطبع في أذهانهم انطباع الختم في الحجر، ما يقدر يمحيه الشيطان وأبالسة الإنس والجن. إن كان لابد أنك تسافر فسافر بهم إلى الطاعة. كنت في المدينة وكان يعجبني أحد إخواننا من أهل الكويت، إذا جاء الصيف ما شاء الله عليه شهرين، من شهرين، من 40 يوم إلى شهرين يقعد بالمدينة ويدخل عياله في حلقات تحفيظ وبناته في حلقات تحفيظ. أنا ما أمداني خلصت الدكتوراه إلا هو ما شاء الله عياله كلهم حافظين القرآن. إنسان يفكر المستقبل. يا أخي أولادك هم رصيدك الحقيقي، أموالك ما لها قيمة. ليش؟ لأنك إذا ما ربيت ابنك راح يبذرها تبذيرا وأنت اللي تسأل عنها، لكن إذا ربيتهم أموالك ينفقونها في الخيرات، في البركات، في الطاعات. ولا تنسى إذا مات ابن آدم يحتاج إلى هذا الرصيد، أعظم رصيد لك في الدنيا وفي الآخرة صلاح الولد، فاحرص على هذا الرصيد، هذا رأس مالك لا تخسره، لا تخسرهم بالانشغال والذهاب والإياب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، سويت لك مسجد، حفرت لك بير، بنيت لك جسر، سويت لك مدرسة خيرية، تحفيظ قرآن، كفلت لك دعاة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو. ليش قال ولد صالح؟ وش فيهم الأولاد غير الصالحين؟ قال بعض مشايخنا إنما خصص الولد بالصلاح لأنه إذا لم يكن الولد، والولد في لغة الشرع يطلق على البنين والبنات، لأن الولد إذا لم يكن صالحا فإنه إما أن لا يدعو لك لأنه منشغل بلهوة ولعبة وروحاته وجياته وسفراته وضياع أوقاته ما هو فاضي لك، وإما أنه إذا دعا لك لا يستجاب له لأنه ما هو بصالح. من الذي يستجاب له؟ الصالحين من عباد الله جعلنا الله وإياكم. لا بد أن تهتم برأس مالك، هذا رأس مالك. الخطوة السابعة وهي مهمة جدا بالنسبة لأولادك، علمهم حرفة، صنعة. لو في البيت إذا البنات علمهم الطبخ، خلهم تعلمهم الطبخ، تعلمهم الخياطة. ترى النعم ما تدوم، النعم ما تدوم. أفرض أن الخدامة راحت ما جاءت، من بيطبخ لكم؟ فكر مع نفسك شوي، بيقول بجيب لي خدامة ثانية، وتدور تقعد شهرين وبعدين تعيش على المطاعم. يا أخي يقول أحد السلف أظنه ابن سيرين، يقول إذا لم تعلم ابنك الحرفة فقد خنته. ليش؟ لأنه يعيش عالي على الناس، يعيش عالي على الناس، ما يعرف كيف يكتسب. ويقول عمر رضي الله عنه علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، وركوب الخيل. وكان بعض الصحابة مثل جابر وغيره يترامون ويجمعون أولادهم ويعلمونهم رماية السهام، هذه فرصة عظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك لنا ولكم في العطية، وأن يبارك لنا ولكم في الذرية، وأن يجعل خير أعمالنا الصالحة نقدمها لأولادنا، وأن يصلحهم لنا ويجعلهم قرة عين لنا. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.